قصص من الحياة.
كنت أرى بعض الذنوب محاسن، كان كثيرا ما يحدثني عن أخي له أحبه في الله، ومن كثرة حديثه عنه والعاطفة الصادقة التي لونت حديثه أحببته أنا أيضا دون أن أرى. أحبه هو في الله لما كان يراه فيه من صدق وجد في التخلق بأخلاق الله وأخلاق أولياء الله، وأحببته أنا أيضا للسبب نفسه، ولعلك أنت أيضا كنت ستحبه لو سمعت عنه ما سمعت أنا. فلما كان يذكره باسمه كنت أجد فيه رغبة في أن يصفه أخي، ولم يكن أخا له في النسب، ولكنه كان يحرص على مؤاخاته. قال لي مرة: كان أخي كثير التفكر والتدبر في آيات القرآن، شديد الأنس بها، حتى في الحديث العادي يكثر من الاستشهاد بها، وتعلو وجهه إذا تلاها مسحة بهية مفعمة بالتسليم والتوقير له. وهكذا كان حاله مع الأحاديث الشريفة ومواعظ الرسول الكريم وأئمة أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم. كان شديد الاهتمام بها، دائم التلاوة لها، كثير الاستشهاد بها، فهي جزء لا يغيب من حديثه، دائمة الحضور في سلوكه. لقد خالطت قلبه وروحه وتجلت آثارها في جميع حركاته وسكناته. وتابع صاحبي حديثه عن أخيه فقال: كان كثيرا ما يوصيني بما دأب عليه هو من دوام الارتباط والأنس بكلام الله عز وجل وأحاديث أوليائه. لقد شاهد عظيم بركات هذا الارتباط وظهرت عليه آثارها وذاق حلاوتها، فطفق يدعو الطالبين لها بحرارة مضاعفة. وكم من مرة نفذت إلى أعماق قلبي كلماته عنها: افتح قلبك يا أخي لها ونوره بها، فالخير كل الخير فيها. إن أردت الحياة الآمنة في الدنيا وجدتها فيها، وإن شئت إعمار الآخرة وجدت سبيلها فيها، فكتاب الله هو النور الذي يهدي من اتبعه سبل السلام، وحديث أوليائه صلى الله عليهم هو النور الذي يسوق إلى النور الأسمى. فحذاري من الإعراض عنها، وحذاري من أن تدع قلبك يتيه في ظلمات الأحاديث الأخرى. وكم من مرة قال لي بحرارة الناصح المشفق: لا تدع يا أخي يوما يمر عليك دون أن تعرض قلبك على أنوار كلام الله، النور الأول، وكلام أوليائه النور الثاني. اتلو كل يوم ما تيسر من كلام الله، واردفه بتلاوة ما تيسر من أحاديث الرسول وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام. لا تقل حسبي كتاب الله، فهذا شعار الجاهلين، فكلام الأولياء هو النور الذي يكشف ما تريد من أسرار كلام الله، وكلام الله هو الذي يهديك إلى اتباع كلام أوليائه العظام هؤلاء صلوات الله عليهم. أليس سيدهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله قد صرح في حديث وصية الثقلين بأنهما معا جناحا نجاة من الضلال لمن اتبعهما؟ فحي قلبك بدوام الاتصال والأنس بهما معا. سألت صاحبي: ما الذي جذبك إلى أخيك الحبيب هذا بادئ الأمر؟ هل كان السبب سلوكه الذي تحدثت عنه، أم تواضعه وتقواه، أم ماذا؟ أجابني: لا أنكر أن من يفتح قلبه لأنوار الهداية الإلهية فتخالط لحمه ودمه وتظهر في حركاته وسكناته، يكسبه الله نورا من عنده يجذب إليه ذوي القلوب الحية. ولكني لا أخفي عليك أن السبب كان أمرا آخر، أجل، أمر آخر جذبني إليه بكل قوة وجعل له في قلبي مودة عميقة. سألته ثانيا: إن من يتق الله يجعل له في قلوب الآخرين ودا، فهل الأمر الذي تتحدث عنه يرتبط بهذه التقوى؟ أجابني: أصدت يا أخي، الأمر الذي أتحدث عنه يرتبط بتقواه من جهة وبحالة مرضية روحية استفحلت في نفسي دون علمي فنبهني إليها، وكان ذلك سببا جذاب الشديد إلي. توقف صاحبي عن الحديث دقائق، تركني فيها أجول في ميدان الاحتمالات والحدس والتخمين، ولما طالت الدقائق ولم أتوصل إلى شيء أزاح عني معاناة مواصلة البحث، فقال لي دون ما مقدمات: السبب الذي شدني إليه هو حادثة صغيرة جدا وقصيرة جدا لكنها عظيمة الدلالات، بليغة في الكشف عن شدة يقظة أخي وتقواه، وعن شدة غفلتي والمرض الروحي الذي استحوذ علي من حيث لا أدري. ماذا؟ خبرني بربك، معي هذه الحادثة. صادف مرة أنني كنت أسير مع أخي في طريق العودة من المسجد بعد أداء الصلاة، ولم تكن تربطني به يوم ذاك أكثر من علاقة محدودة بحدود الجيرة. التقاه في الطريق رجل مسن من معارفه، حياه بحرارة وعانق، إذ مرت فترة طويلة لم يره فيها، وكان فيما قال له: ما أشد شوقي إليك يا سيدي؟ فأجابه: إن شوقي لأشد، عبارة عادية في المجاملات نسمع كثيرا مثلها ومن نظائرها ونقول أكثر. ثم مضى الرجل إلى سبيله ووصلنا وأخي طريقنا، ولم يكن نسير خطوات حتى وقف أخي وعلاه هجوم، وصبغت وجهه صفرة تحكي اضطرابا شديدا قد هيمن على كيانه. استغربت الحالة وانتقل اضطرابه إلي فسألته: ما الذي جرى يا سيد؟ هل تحس بألم ما؟ هل قلبك يؤلمك؟ تصورت أن أزمة قلبية قد انتابته لما رأيت من شدة اضطرابه وتغير حاله. أطرق متفكرا ثم رفع رأسه ليقول لي: كلا، لا بأس على قلبي، لكن الألم في روحي. وتابع حديثه بعبارات ملؤها الألم الشديد والصدق في الخشية والاضطراب. هل كنت حقا أشد شوقا إليه لكي أقول له ذلك؟ لقد كانت فرحته بلقائي أشد من فرحتي برؤيته، فكيف لم أنتبه لذلك ودفعتني الغفلة إلى هذا الكلم الصريح؟ لماذا لم أتق الله فيما يصدر عن لساني؟ ودعني أخي وشفتاه تلا جانب الاستغفار، والخشية من ربه ظاهرة في وجهه في صورة لا زالت ماثلة في ذهني إلى اليوم. تابع صاحبي حديثه ليقول: هزني هذا الموقف وإن لم أكن في بادئ الأمر مقتنعا به. كنت أكثر من استخدام أمثال هذه العبارات في المجاملة وأحاديثي مع الآخرين، وأعتبرها من محاسني، فاعتبرت موقف أخي نوعا من المبالغة غير المحمودة والتدقيق غير الضروري، لكني لا أنكر أنه أثر في بدرجة كافية في زعزعة قناعتي بأن ما اعتبره أخي ذنبا هو من المحاسن. بقيت على هذه الحالة أياما حتى مرت علي حادثة أخرى مروية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: لو أتاه أحد أصحابه في مجلس له، فلما انصرف الإمام قام معه الرجل، فلما وصل الإمام إلى باب داره ودع صاحبه ودخل، فقال له ابنه إسماعيل: يا أبا، ألا كنت عرفت عليه الدخول؟ فقال عليه السلام: لم يكن من شأني إدخاله. فأجابه إسماعيل بأن الرجل لم ينو الدخول، فقال عليه السلام: يا بني، إني أكره أن يكتبني الله عرابا. فور قراءتي لهذه الرواية تذكرت موقف صاحبي، فوجدت في قلبي مودة شديدة إليه، وعرفت أن موقفه لم يكن مبالغة بل مرتبة عالية من التقوى تجعل صاحبها يتحرى رضا الله في كل حركاته وأفعاله. أنقذني هذا الموقف من مرضي وغفلتي، فتوجهت إلى زيارة أخي، فكان أول ما أوصاني به: افتح قلبك لأنوار هداية أهل البيت عليهم السلام لتشرق فيه أنوار التقوى.